ولدك الحبس من الحسن الحوار علينا وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وخارجا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، إلى النقطة الثانية، مناقشة المصنف لصاحب الحدائق. ذكرنا في الدرس السابق بأن صاحب الحدائق نسب إلى المشهور، بل ادعى اتفاق الأصحاب على أن حضور المشتري ليس شرطا في الفسخ، بل يمكن للبائع الفسخ ولو لم يحضر المشتري، لكنه يجعل الثمن أمانة عنده ولا حاجة للرجوع للحاكم الشرعي. ويناقش المصنف في ذلك أولا ثانيا ثالثا. أولا، لم نجد لما نسبه صاحب الحدائق إلى الأصحاب عينا ولا أثرا، فلم نجد لهم فتوى تقول بجواز فسخ المش فسخ الباء مع غيبة المش تري، وأن يكون الثمن أمانة عند البائع. بل لم يتعرضوا للمسألة أصلاً، فكيف ينسب صاحب الحدائق للمشهور هذه الفتوى فضلا عن ادعاء الإجماع؟ ثانيا، إن ما ذكره الأصحاب هو عدم اعتبار حضور الخصم، يعني من عليه الخيار، في جواز فسخ من له الخيار، فيجوز لمن له الخيار أن يفسخ العقد ولو لم يحضر خصمه. في قبال
من اشترطا في الفسخ حضورا خصم كالعامة وبعض الخاصة كابن الجنيد، إلا أن ما ذكروه من جواز الفسخ وعدم اعتبار حضور الخاص ليس مربوطا بمحل بحثنا وهو البيع الخياري، بل هو كلام عام وهذا الكلام العام لا يتنافى مع اعتبار واشتراط حضور الخصم لأجل شرط آخر كما هو في محل كلامنا وهو الرد، حيث إنه لا يحق للبائع الفسخ إلا إذا ردت الثمن للمشتري، فبناء على ذلك نقول بأن الأصحاب وإن لم يشترطوا حضور الخصم في الفسخ إلا أنهم يشترطون حضوره لتحقق الرد الذي هو مقدمة للفاسخ، وإلا فلو لم يحضر الخصم وهو المشتري لم يثبت حق الفاسخ لعدم تحقق الرد إلا بحضوره. فالصحيح هو أن الأصحاب يعتبرون حضور المشتري ولو لأجل تحقق الرد الذي هو مقدم للفاسخ، وليس كما نسب لهم صاحب الحدائق. ثالثا لا بالنسبة لأخبار المسألة كموثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة وصحيحة سعيد بن يسار التي ادعى صاحب الجواهر بأنها تدل على صاحب الحدائق بأنها تدل على اشتراط حضور المشتري في الفسخ فلا دلالة عليها من قريب أو بعيد على أن الفسخ من قبل البائع مشروط بحضور المشتري، بل أقصى ما تدل عليه هو اشتراط حضور المشتري في الرأس وليس في الفاس. فقد يتأخر فسخ البائع عن الرأس فيرد الثمن على المشتري اليوم في حضوره، ولكنه يفسخ العقد غدا في غيبة المشتري، فلا ملازمة بين دلالة الرواية على اعتبار حضور المشتري في تحقق الرد ودلالتها على اعتبار حضور المشتري أيضا في تحقق الفاسخ. فلا دلالة في الرواية على فلا ملازمة في الرواية بين دلالتها على اعتبار حضور المشتري في تحقق الرد وبين دلالتها على اعتبار حضوره أيضا في تحقق الفاسخ. أحسنتم. فيعتبر حضوره في تحقق الرد لكن لا يعتبر حضوره في تحقق وشهد شاهد من أهلها. نعم، لو قلنا بمقالة صاحب الرياض من الوجه الثالث من الوجوه الخمسة، وهو أن الفسخ يتحقق بنفس الرد، فحينئذ يصح كلام صاحب الحدائق، يصح كلام صاحب الحدائق من اعتبار حضور المشتري في الرد وفي الفسخ أيضا للملازمة بينهما وعدم الانفكار، فإن الرد هو فسخ. تحصل لدينا عدم تمامية كلام صاحب الحدائق. طبق العبارة يا مولاي ومرتجاي كقسط من الراحة، ثم ندخل في النقطة المهمة الثالثة. قال أقول شيخ الأعظم يتكلم، شيخ أعظم أريد أن أناقش صاحب الحدائق، عالم يناقش عالم على الراحة، أنا ما نحتاج عليهما. أولا ثانيا ثالثا، أولا لم أجد، أنا ما وجدت فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذه المسألة في البيع الخياري، أنا ما وجدت. فعجبا لصاحب الحدائق يدعي إجماع على أنه يجوز للبائع الفاسخ في غيبة المشتري ويكون الثمن أمانة عند من إيه؟ بالله عليك من إيه؟ وأنا الشيخ الأعظم متتبع أراجع كتاب مفتاح الكرامة في كثير من الموارد ولم أجد. خب، ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري، ماكو هالكلام. سبحان الله، هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية ذكرهم أو ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصام في فسخ ذي الخيار الذي ذكروا إنما هو بشكل عام ليس نظر لمحل البحث. يقولون يجوز لمن له الخيار أن يستقبع عدم حضور من عليه آل، لكن ليس ناظرين إلى محل بحثنا البيع الخيار بشكل عام مثل خيار الحيوان. يجوز للمشتري أن يفسخ العقد ولو لم يحضر البائع، فيجوز للمشتري فسخ عقد الحيوان بيع الحيوان ولو لم يحضر هكذا مثلا، أو في خيار الغبن أو في خيار العيب يجوز للمشتري المغبون أن يفسخ ولو لم يحضر البائع. لكن احنا كلامنا هنا خصوصية، إن ما يثبت الفسخ إلا بر مرات مولاي. فهل هم يقولون إن ما يشترط حضور المشتري أصلاً حتى في الرد؟ وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو فقط، مو بأجل وجود شرط آخر وهو رد الثمن. وهذا الكلام في مقابل رأي العام الذين قالوا لا بد من حضور الخصم في الفسخ، فلا يثبت للبائع في أي خيار من الخيارات حق الفسخ إلا إذا حضر الخصم. وبعض الخاصة وهو ابن الجنين، ابن الجنين بعد لماذا يلقب بالإسكافي؟ خب تأمل مولاي تأمل، كان عالما متواضعا. الله العالم الله العالم، هل هو من أجداده كان يعمل هذه المهنة؟ الله العالم، لا علم لنا إلا ما علمتنا. حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخاص، ها حيث اشترطوا يعني العامة وبعض الخاصة اشترطوا في الفسخ بالخيار في أي خيار حضور الخصم، ولا تنافي بين هذا يعني بينه وبين اعتبار، يعني بين ما ذكره الإمامية من عدم اعتبار حضور الخصم في الفسخ وبين اعتبار حضور لتحقق شرط آخر للفسخ، وهو ما هو الشرط الآخر؟ رد الثمن، وهو رد الثمن إلى المشتري. فبالتالي يعتبرون الحب Thank you. وإن لم تكن هناك مصلحة للمشتري في ذلك، فإن تصرف الفقيه هنا ليس باختياره، بل هو تصرف قهري عليه، والشارع ألزمه بقبض الثمن مع غيبة المشتري، فإن رد البائع ليس منوطا بوجود مصلحة. لو كان المشتري موجود لرد البائع الثمن للمشتري، سواء كان في مصلحة المشتري أم عدم مصلحته. فإذا غاب فلا بد أن الشارع قد نصب من يتصدى للقبض عن هذا المشتري الغائب، ولا يلزم الهرج والمرج. والنتيجة هي جواز رد الثمن للحاكم. طبق العبارة مولاي، قال: وكيف كان فالأقوى من الأقوال الثلاثة فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري هو قيام الولي مقامه، كما قال من؟ المرزل قمي في القول الأول. لماذا؟ لوجود المقتضي فقدان المانع. المقتضي ما هو؟ قال: لأن الظاهر من الشرط رد، يعني اشتراط رد الثمن للمشتري، حصوله عنده، يعني المناط على وصول الثمن المشتري، لا موضوعية للمشتري بل مأخذ على نحو طريقية. المهم وصول الثمن، لأن الظاهر من الرد، يعني رد الثمن إلى المشتري الذي أخذ شرطا، حصوله عنده وتملكه له، حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ. ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول: ولذا لو دفع البائع الثمن إلى وارث المشتري في المدة، يعني ما في المشتري ودفع، كفى ذلك، وهذا ما أفتى به الأصحاب. الشاهد الثاني: وكذا لو رد وارث الآن اللي مات البائع، لو رد وارث البائع مع أن المصرح به في العقد رد البائع، إن رددت لك الثمن
أحسن لي الخير، مع أن الذي رد ليس البائع إنما الورثة، فهذا معنى أنه لا خصوصية، المناط على رجوع الثمن. وليس ذلك يعني ثبوت الرد للورثة لأجل إرثهم للخيار، لا، مو المناط على أنهم صاروا ورثة للخيار، بل لأن ذلك متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد، إنه لا موضوعية للبائع، مو لأجل أن الورثة ورثوا الخيار. هذا بالنسبة يا مولاي الورثة. وكان الكلام في الولي، يعني الحاكم الشرعي سيجوز للبائع أن يرد الثمن للحاكم مع غيبة المش، هذا كله بحسب نقطة. المانع مفقود، ما هو المانع مولاي؟ هذا دعوة، هذا المانع المتصور، ودعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ أو المصلحة، والثمن قبل رده باق على ملك البائع، وقبضه عنه يعني قبض الحاكم الثمن عن المشتري الموجب لسلطنة البائع على الفسخ قد لا يكون مصلحة، ومعلوم أنه مصلحة والولاية منوطة بالمصلحة أو شبهه، لا يكون مصلحة للغائب أو شبهه، شبه الغائب يحمل المفلس المحجور عليه هكذا المجنون مثلا، فلا يكون الحاكم وليا في القبض، عدم العلم بالمصلحة، فلا يحصل بالتالي ملك المشتري المدفوعة بعد الفسخ، المشتري ما يملك الثمن الذي دفعه البائع للحاكم بعد الفسخ. هذا المانع المتصور مدفوعة أو مدفوع، دعوى مدفوعة، لماذا؟ لأن قلنا هناك نحوين من الولاية، بأن هذا النحو من التصرف ليس تصرفا اختياريا للحاكم حتى يلطم المصلحة، بل تصرف قهري عليه إلزامي من الشارع من قبل الولي حتى يلطم المصلحة، بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب وهو الحاكم صح له الفسخ، إذ لا يعتبر فيه قبول المشتري أو ولي للثمن، لا يعتبر فيه قبول المشتري أو قبول الحاكم للثمن، لا هو مجبور على أخذ الثمن، لأن الشرط إذا أرجعت لك الثمن هي البس والحاصل موجود، من يرد قبل المشتري ما قبل، مو الأمر بالاختيار، المناط على الشرط حتى يقال إن ولايته في القبول متوقفة على المصلحة، بل المعتبر تمكين المشتري أو ولي المشتري وهو الحاكم من الثمن إذا حصل الفسخ. والحمد لله رب العالمين.